بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يوفق القائمين على هذا البرنامج، وأن يسدد خطاهم، وأن يبارك في جهودهم.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، ومن الموضوعات التي حقيقة التي ينبغي الكلام عنها والتركيز عليها والإكثار أيضا منها، لا سيما في هذا الوقت، ما يتعلق بموضوع الحث على الإخلاص والتحذير من الرياء. ذلك أن الناس قد انتشر بأيديهم هذه الأجهزة وهذا المحمول والأجهزة الذكية، ويستخدمونها استخدامات متنوعة ومتعددة، ومن ذلك ما يعني حصل في حياة الناس من تصوير أنفسهم أثناء العبادات والطاعات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. فيقوم الإنسان بنفسه فيصور صلاته أو يصور طوافه أو سعيه، أو يصور نفسه وهو يقرأ القرآن في صورة تدل على جهل بعبادة الإخلاص لله عز وجل، وأيضا جهل بخطورة الرياء عافانا الله وإياكم. ولذلك الرياء يفسد العبادة كما يفسد الخل العسل، والرياء هو إرادة الإنسان بعمل الآخرة الدنيا، أن يعمل عملا أخرويا لكن يريد به الدنيا. ومن صور ذلك أن يسمع وأن يرائي، لذلك يسمى رياء وسمعة، بمعنى أنه يريد رؤية الناس، يريد رؤية الناس لعبادته وطاعته، أو يسمع حتى يسمع الناس عبادته وطاعته وتقربه إلى الله. ولا شك بأن الرياء من أخطر الأبواب التي يلج الشيطان من خلالها إلى قلوب أهل الإيمان وأهل الإسلام. لأجل هذا جاءت الأحاديث آمرة، جاءت النصوص عموما آمرة بالإخلاص، آمرة بالإخلاص. يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى الناس أن ينتبهوا لهذه القضية، وأن يعتنوا بجانب الإخلاص، وأن يحذروا من الرياء الذي يفسد العمل ويبطل العبادة. ربما جاء يوم القيامة الإنسان يظن بأن له أعمالا، فإذا بها ذهبت هباء منثورا بسبب عدم الإخلاص، بسبب الرياء والعياذ بالله. ومعلوم بأن كل عبادة سواء كانت بدنية أو قلبية أو مالية لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص عمل قلبي، فالقلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، فقد يعمل الإنسان عملا يعني ظاهره الإخلاص لكن باطنه والعياذ بالله خراب ودمار، ولا يطلع ذلك إلا الله عز وجل، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فقد يكون هناك اثنان يصليان بجوار بعض، أحدهما صلاته ترفع وتفتح لها أبواب السماء، وآخر لا تصعد صلاته عن مستوى رأسه، والسبب الإخلاص، السبب الإخلاص. ولذلك السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم لما يعني نظروا إلى هذه النصوص خافوا من الرياء، المسلم يخاف من الرياء. يقول سهل التستري: لا يعرف الرياء إلا مخلص، لأنه لخوفه منه يرقبه ويتتبعه ويعرف مداخله وأغواره، ولا يكذب على نفسه ويزين لها سوء عمله فيراه حسنا. فالإخلاص صعب لكن يسير على من يسره الله عز وجل له. ولذلك جاءت النصوص محذرة من الرياء ومشددة في ذلك. يقول جل وعلا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا طبعا رياء الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وأما بالنسبة للمسلمين حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال جل وعلا: فويل قال جل وعلا حذرهم الله عز وجل من ذلك، قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وذكر جل وعلا المنافقين فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في حديث تقشعر له الأبدان وتقف له الشعور ويرتجف، ترتجف له القلوب وتقف له الشعور وترتجف تقشعر منه الأبدان. ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن أول الناس يقضى يوم القيامة، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفه فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيها حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث وبلغ هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نسأل الله السلام والعافية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به، ومن يراء الله به. انظر إلى العقوبة، من جنس العمل، من جنس العمل. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقوم يوم القيامة مقام سمعة، عفوا، ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والآيات والنصوص في هذا كثيرة جدا. فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يحذروا هذا الأمر. وأنا استفتحت كلمتي هذه لأذكر إخواني وأخواتي الذين يعني بأيديهم هذا المحمول وهذه الأجهزة أن يتقوا الله ولا يصوروا عباداتهم. يعني هناك من الناس من إذا صلى صور نفسه في الصلاة، ماذا تريد؟ صلاتك لله أم لخلق الله؟ هناك من إذا طاف حول الكعبة صور نفسه ونشر صوره، ماذا تريد؟ طوافك لله أم تريد خلق الله وجه الناس؟ كذلك في السعي في المسعى أيضا، عندما يسعى بين الصفا والمروة يصور نفسه، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ الواجب على الإنسان أن يحذر وأن يعلق قلبه بالله وأن يراقب نيته وأن يصلح طويته وأن ينظف سريرته من كل هذه الشوائب والمكدرات، وأن يعلم بأن الرياء هذا مبطل ومفسد للعمل. فتعمل أعمال تأتي يوم القيامة تذهب عليك هباء منثورة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي، ونذر أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. ونسأله جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الصبغة، يقول صبغة الشعر باللون الأسود بالنسبة للرجل إذا يقول كان شعره أبيضا؟
الحمد لله. أولا السنة تغيير الشيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال غيروا هذا الشيب، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفرون ويحمرون، بمعنى أنهم كانوا يصبغون لحاهم ويغيرون الشيب إما بالحنة أو بشيء من هذه الألوان المعروفة. الأمر الثاني مسألة الصبغ السواد خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى حرمة الصبغ بالسواد، واستدلوا لذلك بزيادة في الحديث السابق غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وأيضا ذكروا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أقوام يوم في آخر الزمان من أهل النار، ذكر بأنهم يصبغون يعني يصبغون كحواصل الطير، يعني في السواد من حيث السواد، أو كحواصل الحمام. والقول الثاني قالوا يجوز الصبغ بالسواد، وقالوا ضعفوا هذه الزيادة وجنبوه السواد، قالوا ضعيفة. والثاني أجابوا عنها بأنه إخبار، ولا يلزم من الإخبار التحريم، لا يلزم من الإخبار عن الشيء أن يكون منهيا عنه. وحقيقة الخروج من الخلاف مستحب، خاصة وأن هناك أنواع من الأصباغ هي قريبة من السواد، مثل الكتم مثلا أو الكحلي يسمى. فإنسان يهرب من الخلاف يهرب من المشكوك فيه إلى المتيقن، ما دام أن المسألة فيها خلاف والقاعدة عند أهل العلم الخروج من الخلاف مستحب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ طاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
الشيخ الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ عزيز؟
حياكم الله أبو عايدة، أهلا وسهلا، حياكم الله.
سلامنا لأخونا الشيخ الجبلي. فضيل الشيخ أنا تكلمت اليوم عن التصوير بالموبايل. الآن بالنسبة للموبايل في واحد يقوم بالفعل يعني يؤدي الدور، وفي واحد يسجل، وفي واحد أو أكثر من واحد ينشرون هذه المقاطع. وأحيانا يكون أحيانا استهزاء صراحة بالدين أو بالصلاة. مثال يعني واحد حصل جايب واحد يصلي على الكرسي يسحب من وراء الكرسي عشان يعني يقع على ظهره، ولا شك أن هذا الإنسان يتأذى، أو إنما متفقين ويا بعض أن يسوون هالحركة. أو تحصل واحد يصور وواحد يصلي ويجي واحد مار عليه ويسلم عليه سلام باليد، كيف حالك؟ هذاك يرد عليه يقطع الصلاة ويكمل الصلاة. زين، وفي قبل أيام شفنا بعد واحد يصلي صلاة على الكرين الرافعة هذه، وين عشان ترفع المواد البناء للمباني والبلل، وهذا فوق واقف، قد يكون هذا يعرض نفسه للخطر. والأخ هذا الثاني اللي قاعد يصوره موجود على كرين آخر من الطرف الآخر، طبعا في نفس المستوى باين، لأنه مش ما واقف على المبنى، يصلي على المبنى عادي، لكن هو ليش ترك المبنى يعني السطح الأخير من المبنى ويصلي على الكرين؟ حكم ما يقوم به هؤلاء من أفعال، ومن من يصور، ومن من ينشر، ومن يعني يأتي بأشياء يعني فيها هزلية بالدين. وجزاكم الله على الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعد تس ما شاء الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جي فضيلة سؤال بعيد، أقول يعني فضيلة الشيخ، بالنسبة لما ذكرتم من التصوير في العبادات، يقول هناك من يصور وهناك من ينشر أيضا، وهناك من يقوم بالفعل، البعض يقول يستهزئ بالعبادة، والبعض يقول يصور حتى يعني ينشهر، البعض يقول من يفعل أفعال هزلية حتى أيضا يقول ينشهر في مواقع التواصل، يقول كمن يسحب مثلا الكرسي من خلف المصلي، قد يكون اتفاق بينهم حتى ينتشر المقطع، أيضا كمن يقول يسلم في الصلاة باليد على الآخر، ومن يصلي على الرافعة رافعة المباني. فيقول فضيلة الشيخ، حكم من يفعل الفعل، وحكم أيضا من يعني يصور هذا الشخص، وحكم من ينشر هذه المقاطع؟
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن التعاون على الخير يؤجر عليه الإنسان، والتعاون على الشر والفساد والإثم يؤثم عليه المتعاون. يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فكل من أعان على خير فهو في خير، وكل من أعان على شر وإثم فهو في إثم وخطيئة. هذا الأمر الأول، وهي قاعدة متقررة عند أهل العلم من أهل الإسلام. الأمر الثاني، الاستهزاء لا شك بأنه محرم، الاستهزاء والسخرية محرم، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكل من استهزأ بمسلم أو سخر منه فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وسبق لي حديث خاص في هذا البرنامج عن خطورة الاستهزاء والسخرية والتنابز بالألقاب، وتوسعت في هذا. الأمر الثالث، أن الاستهزاء والسخرية يتعاظم على قدر نوع الاستهزاء والسخرية. فإذا كان استهزاء بالله أو بآياته أو برسوله فلا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة. يقول جل وعلا: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستهزئ بالله أو بكتاب الله أو برسول الله أو بأحكام الله ليشتهر أو ليضحك الآخرين، هذا أمر غاية في الخطورة. هذا الذي يقدم على مثل هذا، هذا دليل على أن قلبه ممحوظ والعياذ بالله بالنفاق، لأنه ما يجرؤ على هذا إنسان يقرأ القرآن ويصلي ويعبد الله عز وجل، ما يمكن يجرؤ على هذا ويجسر عليه إلا والعياذ بالله من قلبه ممحوظ بالنفاق. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية التعاظم أيضا الاستهزاء والسخرية، إذا كان بمثل هذه الطريقة التي ذكرها الأخ الفاضل أبو عايدة، ما يتعلق في المساجد من سحب الكرسي أو المصافحة أثناء الصلاة، هذا كله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولو قرأ هؤلاء كلام أهل العلم في الحكم على هؤلاء الأشخاص، ما أعتقد بأن إنسان يعني لديه إيمان أنه يقدم على مثل هذا العمل. أهل العلم لهم كلام شديد في مثل هذا الأمر، والشهرة على حساب الدين، الشهرة على حساب الاستهزاء بالمصلين، بئست الشهرة هذه، بئست الشهرة هذه. والله ليندمن الإنسان ندم شديد إن لقي الله عز وجل وقد مارس هذا النوع من أنواع السخرية والاستهزاء، يريد أن يكسب عدد كبير من المتابعين على حساب دين الله وعلى حساب عباد الله. هذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام مازح أصحابه، فلما سألوا قال ما أقول إلا حق، وسمع مزاح أصحابه الذي كان بحق وصدق، لكن نهى صلى الله عليه وسلم أن يمازح الإنسان بالكذب ليضحك الآخرين. ومثل الكذب هذه الأفعال التي يقوم بها بعض الناس من خلال افتعال شيء معين في المسجد حتى يضحك الآخرين. من الذي سمح لهذا الإنسان أن يقوم بهذا الدور؟ هل الهوى والشهوة والرغبة في عدد كبير من المتابعين على حساب دين الله هي التي قادته إلى مثل هذا المرتع الوخيم وهذا المستنقع وهذه الهوة السحيقة التي نهايتها النار والعياذ بالله، كما جاءت نصوص القرآن والسنة؟ ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. العب في كل شيء إلا دينك، العب. إذا كنت لاعب تريد اللعب، العب يا أخي في كل شيء، لكن الدين لا تلعب فيه. إياك، الدين خط أحمر. الدين دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. الدين هذا الذي بعث الله بمحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين. إياك إياك أن يجرك الشيطان إلى مثل هذه المراتع وإلى مثل هذه الأماكن، وأن يغريك لأجل الإكثار من عدد المتابعين أن تطعن في دين الله أو تؤذي عباد الله عز وجل من مثل هذه الحركات. ولذلك تجد للأسف الشديد مثل ما ذكر أخونا الفاضل أبو عايدة، يعني يصافح أثناء الصلاة حتى يضحك الآخرين، يسحب الكرسي والله حتى يسقط مصلي، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك هذه مسائل غاية في الخطورة. على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأنه إذا ضحك هنا سيبكي هناك وسيندم هناك. يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الندم. الله عز وجل أعطى الإنسان فرصة ومهلة في هذه الدنيا ليتوب وليرجع وليندم على ما سبق وسلف منه، وكان فرصة له أن يتوب إلى الله عز وجل. خاصة يا إخواني أن هذه المقاطع تنتشر أحيانا، يعني بعض الذنوب بعض الأخطاء محصورة تموت بتركها، فيه ذنوب وسيئات تبقى والعياذ بالله حتى بعد وفاة الإنسان تجري سيئاته عليه والعياذ بالله. هذه المقاطع الآن، المقطع الذي انتشر للشخص يستهزي بمصلي أو يستهزي مثلا فيه هو في العبادة داخل الصلاة، كيف هذا المقطع تسترجعه وقد انتشر في الآفاق شرق وغرب، وستموت تبقى السيئات تلاحقك لعنتها في قبرك، أسأل الله العافية والسلام. يعني الإنسان يتفكر ويتعظ ولا يعتقد بأن الدنيا ستدوم له. الدنيا ما تدوم لك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم وأن يعافينا، ونسأل جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ زهر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زهر.
الله خير على هذا البرنامج.
حياك الله، يبارك فيك.
عزيز نحبكم في الله.
حياك الله، أحبك الله يا أخي.
السؤال الأول بسأل عن اسم ملك الموت، وما هو الملك اللي اسمه إسرافيل؟ واضح السؤال؟
إسرافيل؟
إسرائيل.
إسرائيل.
إسرائيل. والسؤال الثاني، في آية قول الله إنه من بعثنا في مرغدنا هذا، صدق الله العظيم. هل 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 الأموات في القبور هم نايمين وما يعذبوا؟ وهل القبر ما فيه عذاب؟ وعايز دليل يعني.
إن شاء الله.
الله يجزيكم خير.
جزاك الله خير أخزار. ما شاء الله رد. جيف الشيخ سؤال الأخ زهر. قل ما اسم لك الموت ومن هو عزرائيل.
الحمد لله. بالنسبة لملك الموت طبعا جاء ذكر ملك الموت بصيغة المفرد وجاء ذكر ملك الموت بصيغة الجمع، ولذلك هناك ملك الموت وهو ملك مسؤول عن بقية الملائكة الذين يقبضون الأرواح بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون ملك الموت هو المسؤول عنهم في قبض الأرواح بإذن الله. وأما ما ورد من ذكر اسمه عزرائيل فهذا لم يثبت عندنا في السنة النبوية، وإنما ذكر في الآثار نقلا عن بني إسرائيل، ولا لم يثبت عندنا في السنة النبوية ولم يرد في القرآن ذكر اسم ملك الموت بأنه عزرائيل، وإنما هذا من الأخبار الإسرائيلية. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الآية من بعثنا من مرقدنا هذا، فيقول هل الأموات نائمون وليس هناك عذاب ونعيم في القبر؟
الحمد لله. بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما المنافق الذي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والملائكة تقول للمؤمن بعدما تمتحنه بهذه الأسئلة تفتح له طاق إلى النار، فيقال له هذا مكانك من النار لو عصيت الله، ثم يفتح له طاق إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانه، ويقال له نم كما تنام العروس أو نم نومة العروس. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يضرب بمرزبة من حديد، هو المنافق النفاق الاعتقادي، يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعق، ويفتح له طاق إلى الجنة فيقال هذا مكانك لو أطعت الله، ثم يفتح له طاق إلى النار يأتيه من سمومها وحرها إلى أن تقوم الساعة. وأما ما ذكره الأخ السائل من قوله جل وعلا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إذا أخذنا هذه الآية مع بقية الآيات التي جاءت بذكر عذاب القبر ونعيم القبر مع النصوص الأخرى من السنة النبوية، نخلص كما قال أهل العلم من أهل التحقيق أن وردت أحاديث تفيد أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصور، قبل النفخ في الصور يكون لأهل القبور نفخ فيجابون فيقال لهم هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا الذي وعدكم الله به، حينما يقول من بعثنا من مرقدنا فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل، فيظهر صدق رأي العين، يظهر صدق ما كان يخبرون به من كتاب الله ومن سنة رسول الله رأي العين، رأي العين. والمقصود هنا هذا ما وعد الرحمن، هذا إنما للإخبار بأن في ذلك اليوم العظيم سيرون رحمته ما لا يخطر على الظنون، ولا يعني يكون في حسبان الحاسبون، كما قال جل وعلا الملك يومئذ الحق للرحمن، وقول جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن، فاسم الرحمن هنا لما يظهر من عظيم رحمته سبحانه وتعالى، هذا أرجح الأوجه التي ذكرها أهل العلم في معنى هذه الآية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
الله خير شيخ. بعض الأحيان بعض الأسويين يعني حروف ألف والعين والحروف قاف والقاء، يعني في بعض الحروف من القرآن الكريم صعوبة خروج من ألسنتهم من حلوقهم، فمثل هذا أشخاص إذا انفراد يعني ما يسلي إمام هو فردي فردي، وصلواتهم مقبولة، والسؤال الثاني أقول كيف يذبهم وهم يستغفرون. ومن كثرة الاستغفار يعني الله سبحانه وتعالى ما يذب الإنسان، ولتارك الصلاة عمدا بعض الأحيان يقولون تارك الصلاة الكافر كافر، من ترك الصلاة متعمدا لا يصلي عليه ولا يدفن. فإلي التوجيه عن هذا كلام، جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخت منى تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يطول في عمركم وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
قائم على البرنامج إن شاء الله.
جزاك
حسناتكم. بغيت أسأل الشيخ الله يطول في عمرك.
نعم.
أنا يعني من يوم أنا شباب أحب أقعد في البيت، ما أحب يعني أطلع إذا ما لي سالفة يعني، فكل أغراضي الحمد لله يبونهم لي قبل يعني أهلي وحين الحمد لله لي. فيقولي لا لازم تخلصين الناس وكذي، ما أنا مرتاحة في البيت. يعني راحتي في البيت، يعني أنا ما أكره الناس ولا شيء، بس راحتي في البيت منام كل شيء يجيني أغراضي تجيني، فليش أطلع برا على البيت يعني ما لي سالفة. يقول لا لازم تخلطين الناس، يعني أبغيت الشيخ يعني شنو رأيه في يعني هل أنا صح ولا أهم صح؟
إن شاء الله.
يعني أنا أحب الناس بس أحب أقعد في البيت مرتاحة كذي، يعني أقعد 3 شهور 4 شهور ما أطلع الحمد لله. يعني إذا في شيء يعني تدعي أن أروح حق الدكتور ولا شيء ما علي، بس غير كذي خياط من خياط هالأشياء ما أحب أروح. فرأي الشيخ شنو بعرفه؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخت منى، تسمع إن شاء الله الإجابة. نجيب فاضل الشيخ سؤال الأخ محمد. يقول بعض من غير العرب عنده صعوبة في بعض نطق بعض الحروف، كيقول الألف أو غيرها من الحروف. يقول فاضل الشيخ بسبب هذا النطق أو الصعوبة في هذا النطق يخرج الحرف غير الصحيح، فيقول ما حكم صلاة هذا الشخص وما حكم إمامته؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للمصلي سواء كان من العرب أو من غير العرب يجب عليه أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وأن يرتل القرآن ترتيلا سليما، وأن يتعلم ذلك، نتعلم على وجه الخصوص سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها. لكن إن عجز الإنسان عن أن يعدل قراءته أو لسانه مثلا، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان يعالج القراءة لكن يجد صعوبة ولا يستطيع أن ينطق بعض الحروف نطقا صحيحا، فالله عز وجل عذره، لكن يجب عليه أن يحرص على أن يقرأ القراءة السليمة.
جزاك الله خير شيخ. معنا خسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحفظك. جزاك الله خير خسيف، أحفظك.
طويل الأمر، أنا كنت في أحد المطارات برا.
نعم.
وقام واحد من الجماعة قام صلى بنا يعني صلاة، ما أنا ما عجبتني صلاته يعني صراحة ما عجبتني صلاته، فدوخت وقلت أخبرك مالي إلا صلي بروحي. وصلت البيت تقريبا الساعة 1:30 أو 2، صليت العشاء والمغرب في نفس الساعة 2 تقريبا. هل هذا يعني جائز ولا كيف؟ أبغيت
يعني السبب ذكرت لم تعجبك الصلاة، السبب
لم تعجبني صلاة الشخص الذي صلى بنا يعني شكلات الواحد المستهتر،
السبب يعني سبب عدم يعني اقتناعك في الصلاة، أنا يخلف الأركان الصلاة سريعة صلاة السبب يعني
لا ما سريعة وسريعة ولا تعالوا سلم سلام عليكم سلام عليكم أخبانا يعني ما يبني الصلاة هذه يعني مول. هذه واحدة. ثانية أنا كنت يعني جاني مسير بس على مسافة كيلو زيادة في الفجر، أنا ما أسير أصلي هناك، أصلي في البيت، هل جايز ولا يعني حوالي 10 أيام أصلي في البيت الشقة ما أسير أصلي، أما باقي الفروض أصلي، فهل علي
هذا في, في, في السفر؟
اهي بالسفر انا ما اترك الصلاه متاتا، ما اترك الصلاه خاصه الفجر، لكن خفت من الناس الذي هم اجرام شيء وهذا، خفت ما اسير الفجر، هل علي شيء ولا؟
الله يحفظك ان شاء الله. جزاك الله خير خسيف، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله الاجابه. حياك الله. نجيب فضل الشيخ على الاسئله. السؤال الاخ محمد يقول بالنسبه لقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فيقول فاضل الشيخ هل الاستغفار سبب في أن الله لا يعذب المذنب؟
الحمد لله، جاء عن أحد الصحابة أظن أبو سعيد الخدري أنه قال كان لنا أمانان، أو أبو موسى الأشعري نسيت، قال كان لنا أمانان فذهب أمان وبقي الأمان الثاني. أما الأمان الأول فمحمد صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى لم يكن ليعذب هذه الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم. ثم الأمان الثاني الاستغفار، واستدل بهذه الآية: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمقصود أخي الفاضل بالعذاب، العذاب العام، العذاب العام الذي يأتي على الأمة بأسرها، هذا هو المعنى. والمقصود أيضا بالاستغفار المسارعة إلى التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام، وعدم تأجيل التوبة، وإنما الاكثار من الاستغفار والعمل بمقتضى هذا الاستغفار من التخلي عن الذنوب والبعد عن الآثام، هذا هو المعنى. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم تارك الصلاة.
الحمد لله، تارك الصلاة لا شك بإجماع أهل العلم على أنه مسيء، بإجماع أهل العلم على أنه مسيء وتارك لركن من أركان الإسلام. وأجمعوا أيضا على أن من جحد وجوب الصلاة مع علمه بأن الله تعالى أمر بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، هذا بإجماع العلماء، ما تخلف عن هذا أحد ما دام أنه قد توفرت الشروط وانتفت الموانع. اختلفوا يا أخي الفاضل في من ترك الصلاة تساهلا تكاسلا تهاونا، يعني تهاون وتكاسل في ترك الصلاة هل يكفر أم لا؟ قولا، الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإن جاء التعبير في الأحاديث مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قالوا هذا الكفر العملي وليس الناقل عن ملة الإسلام، ما دام أنه ملتزم الصلاة بقلبه ومعترف بوجوبها لكنه تكاسل فلا يكفر الكفر الناقل، وإنما لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات، هكذا نص العلماء. القول الثاني قالوا لا يكفر الكفر الناقل، لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمان، ومن ترك الصلاة فقد ترك الإيمان، قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا الصلاة، والمقصود بها الصلاة التي كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس مدة 16 شهرا، وبعدين نسخت القبلة إلى الكعبة. سمى الله تعالى الصلاة إيمان مع الأحاديث التي جاءت كما التي ذكرتها قبل قليل، ولذلك المسألة في هذا فيها خلاف واسع بين أهل العلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. الأخت منى تقول: أنا لا أخرج من المنزل إلا في لحاجة أو لضرورة، فتقول أن البعض يقول الأفضل أن تخرجي من المنزل وتخالط الناس أفضل من العزلة والجلوس في البيت.
الحمد لله، الأخت الفاضلة بارك الله فيها وكثر الله من أمثالها، لا شك بأنها على الهدي القويم وعلى الصراط المستقيم وعلى العمل الحسن الذي جاء الله عز وجل به في القرآن، وأيضا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخت الفاضلة هي مستجيبة لله تعالى القائل: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، المعنى بأن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، هذا من حيث الأصل القاعدة القرآنية، وقرن في بيوتكن. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حث المرأة على القرار في البيت وأن لا تخرج إلا للضرورة وحاجة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنسائه وعاد بهن إلى المدينة ماذا قال لهن؟ قال: هذه ثم ظهور الحصر، يعني تجلسنا في البيت ما تخرجنا ما تخرجنا. ولذلك الأخت الفاضلة بارك الله فيهم عبد الله حقيقة يعني هي مصيبة، ولا تخرج المرأة إلا لضرورة أو حاجة، ذهاب إلى مستشفى، إلى الجمعية مثلا ما عندها أحد يأتي لها بالأغراض مثلا، ذهب إلى مراجعة إدارة طلب منها أن تأتي مثلا، هذا هو الأصل. فأنت يا أخت الفاضل الفاضلة، أنت يا أخت الفاضلة مصيبة، والذي ينصحك بالخروج هو مخطئ في الحقيقة، إلا إذا كان فعلا تتركين بعض الضروريات، ما تذهبين إلى المستشفى للعيادة نعم نقول لك لا اذهبي. أحيانا قد تحتاج المرأة أن تروح عن نفسها، يوجد النساء يختلفنا، بعض النساء يعني تحتاج أن تذهب إلى البحر، إلى البر مثلا، تذهب إلى سوق مثلا مع زوجها، مع أولادها، مع مثلا محارمها، لا بأس بذلك ما دام أنها يعني يغلب على ظنها السلام ولله الحمد. لكن بعض النساء بل بعض الرجال يجد نفسه في الجلوس في البيت، في رجال يقول أنا يعني سعادتي أني أجلس في البيت، أجلس مع أولادي، مع زوجتي، مع مكتبتي، أشتغل في البيت يعني في مصالح بيتي، يقول سعادتي وراحتي أني أجلس في البيت. كذلك بعض النساء، فمن الخطأ يعني أن يقال لامرأة تجد نفسها وسعادتها وراحتها في جلوسها في البيت يقول لها اطلعي، هذا خطأ ما ينبغي، حفظك الله وكثر الله من أمثالك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ سيف يقول كنت في مطار خارج الدولة، فيقول صلى بنا شخص ويقول لم تعجبني الصلاة بسبب يقول السرعة، صلاته ليس فيها خشوع، فيقول عندما رجعت إلى المنزل في الساعة الثانية ليلا يقول أعدت صلاة المغرب والعشاء، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله. أخي الفاضل، إذا كان الإمام هذا قد أتى بالأركان وبالواجبات فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، وما في حاجة لإعادة الصلاة. أما إذا أخل بالأركان وبالواجبات يعني خاصة الواجبات، إذا تعمد ذلك أو سهى مثلا ولم يستدر السهو، نعم لك أن تعيد الصلاة. وكان بودي بارك الله فيك لو قدمت له نصيحة مثلا، إن كان بالإمكان، أنت قلت لي بأنك على سفر، قدمت له نصيحة بأنه لا يكون عنده جرأة في التقدم وهو يعني غير مؤهل للإمامة وغير متقن للصلاة، لأنه يوجد للأسف الشديد جرأة من بعض الناس في التقدم للإمامة مع وجود من هو أفضل منه وهو لا يحسن كثير من أحكام الصلاة. عموما يعني أعدت الصلاة، صلاة تعالى تقبلها منك.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عندما كنت في مسافر يقول كنت يقول أصلي الفجر في المنزل بسبب يقول بعد المسجد عن المنزل، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، ما دام أن المسجد بعيد عنك وصليت الصلوات في أوقاتها فأسأل الله تعالى لك القبول، ولا تجب عليك صلاة الجماعة في المسجد لأنك جمعت وصفين، الوصف الأول البعد، بعد المسجد عنك، والثاني كونك مسافر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.